إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كسر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، تكلم الإمام ابن قيم الجوزية في الأسباب الجالبة للمحبة، فذكر منها 10 أسباب ليست على سبيل الحصر، مش هي دي فقط الأسباب الجالبة للمحبة، وإنما الأسباب كثيرة نورد منها إن شاء الله ما يفتح الله تبارك وتعالى علينا به. تكلمنا قلنا قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه والتحاكم إليه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض يوصلك إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، أن تكون محبوبا لله عز وجل. شأن عظيم أن تحب، وأعظم منه أن تحب. كل الناس يقولون أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، ولكن من منا الذي يحبه الله عز وجل؟ هذا هو بيت القصيد، من منا الذي يحبه الله عز وجل؟ كما يقول القائل: وكل يدعي وصلا بليلى، أو كل يدعي وصلا بربي، وربي لا يقر لهم بذاك إذا اشتبكت دموع في خدود أو في جفون تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. يقول ابن القيم أيضا: ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، فما لي أرى الأعضاء منك كواسية، فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذبل حتى ما تجيب المناديا وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيا. الثالث دوام ذكر الله تبارك وتعالى باللسان والقلب والعمل والحال، وأحب الأعمال إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. قال ذنون المصري: من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه، قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. وقال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال من علامة المحبة لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقلما ولع المرء بذكر الله إلا وأفاد من ذلك حب الله عز وجل. وقال يعني: تخيل إن إنسان يواظب على ذكر الله عز وجل، على أذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة، يواظب على لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مثلا في اليوم 100 مرة بالنهار و100 مرة بالليل، أو يقول 12,000 تسبيحة وتفكر في معاني هذه الجمل الطيبة من الذكر، إلا يعني وصل إلى درجة من الشفافية لا توصف. وصل بس كده 40 يوم كده قول زي سيدنا أبو هريرة ما كان يسبح 12,000 تسبيحة، وكان يقول إنما أسبح بقدر ذنبي أو إنما أسبح بقدر ديتي. 12,000 تسبيحة في اليوم، وده أمر بسيط جدا جدا. يعني ممكن إيه أنت تعمل 12,000 تسبيحة وزوجتك تعمل 12,000 تسبيحة. لو أنت بقى مش منتج من زقول بفلان وعلان والشيخ فلان والشيخ علان والكذا واغتياب الناس والوقوع في الاغتياب لدعاة المسلمين أو علمائهم، يا ابني إيه اللي يفيدك من كده؟ حاسب نفسك لنفسك، فإن غيرها من الأنفس عليها حسيب غيرك، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. ربما الإنسان اللي انت بتتكلم فيه كده يكون أكثر ذكرا لله تبارك وتعالى منك، يحاسب على أنفاسه، فإن النفس قد يخرج ولا يعود، وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل. أنت ليس لك في العير ولا في النفير شيء. يعني أقول لك طيب تعالى يا عم، أنت يلي قاعد تتكلم في الناس، أنت خلصت فتح الباري، حفظت متن مسلم، قرأت الكتب الستة قراءة، قرأت متون الكتب الستة قراءة، قرأت شروح الكتب الستة، قرأت في التوحيد، قرأت في التفسير، خلصت كتاب تفسير، طب أنت طيب ليك في العبادة مثلا، عبادة الشيخ أسامة عبد العظيم مثلا يعني، أو الشيخ أبو ذر القلموني، بتختم في كام؟ كل كام؟ بتقيم الليل مواظب أنت على قيام الليل مثلا سنة كاملة؟ مواظب على صلاة الفجر في الجماعة في الصف الأول؟ الأمور دي طب لا ليك في العلم ولا ليك في حفظ العلم ولا ليك في العبادة، طب ليك في نفع الناس مثلا يعني في كفالة الأيتام والسعي على الأرامل والمساكين، مالكش في الكلام ده، أمال ليك في إيه بقى؟ أمال أنت إيه بقى تسوي إيه يعني؟ لا ليك في نفع الناس ولا ليك في العلم ولا ليك في العباد، ليك في الصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق بمثلهما، ما تجملت الخلائق بمثلهما. وبرضه مالكش في طول الصمت، وإنما لك في الصرصرة. انشغل بذكر الله عز وجل، هذا أولى. قال إبراهيم بن آدم أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل، أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأشهى من الماء العذب الصافي للعطشان في اليوم الصائف، اليوم شديد الحر يوم الصيف. وقال مالك بن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، وفي رواية ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب، ملأ الضلوع وفاض عن جنباتها قلب إذا ذكر الحبيب يذوب، ما زال يخفق ضاربا بجناحه يا ليت شعري هل تطير قلوب، أو كما يقول الشاعر يا ذا الذي أنس الفؤاد بذكره أنت الذي ما إن سواه أريد، تفنى الليالي والزمان بأسره وهداك غض في الفؤاد جديد. هذا عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أذكار المشروعة في السنة ذكر المراقبة، وهذا يولد الحياء، أن تقول الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. هذا ذكر الإمام ابن القيم في الوابل، في الوابل الصيب، أذكار المراقبة تحيي فيك الحياء والمراقبة لله تبارك وتعالى، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى مهجتي وجناني. ثم بعد ذلك إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى، أن تؤثر ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه أنت في مجاهدة النفس، وأن تخالف هواك. والمجاهدة لله والمجاهدة للنفس تفتح كل باب النفيس، كما قال الإمام عمر بن عبد العزيز: اعلم أن فتح كل باب النفيس بذل المجهود ومخالفة النفس، إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محاب، أن ترتقي إلى محاب الله تبارك وتعالى. وإن صعب المرتقى في ليالي الشتاء تقوم وتعالج الطهور، تعالج وتراعي آداب الوضوء، وتلتزم بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحاول مثلا في ليالي الشتاء انك انت يعني تتوضأ بالماء البارد، تتوضأ بالماء البارد، وتقوم من دفء الفراش ودفء السكن والزوجة أو جوار السكن والزوجة، وتقوم إلى تجاهد نفسك وتصلي ليلة بأجمعه، أو تصلي معظم الليل. قام أحد العباد وعليه ثياب وخلقان رثة فضربه البرد فبكى، فسمع هاتفا يقول له، ده كلام الإمام ابن القيم وشان صوفي وكلام الإمام ابن الجوزي، قال: أقمناك وأنمناهم. ممكن يكون ملك من الملائكة، وهذا جائز، والإمام محمد بن ناصر المروزي بوب لذلك، باب إن الرجل إذا اعتاد قيام الليل نبه لذلك بواسطة عمار الدار من الجن أو الملائكة، فسمع هاتفا يقول له: أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا، يعني خليناك انت واقف تقوم الليل بين يدي الله عز وجل متهجدا وغيرك ينام في الوحل وفي الطين، أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا، ثم تبكي على الثياب الرص التي أنت تلبسها. وكما قال الإمام ابن رجب الحنبلي في استنشاق الأنس، إن الله عز وجل يقول لجبريل كل ليلة: يا جبريل أقم فلانا وأنم فلانا، يا جبريل أقم فلانا وأنم فلان. فشوف انت بقى بتقوم بالليل ولا لا، معتاد لقيام الليل. أنا أعرف واحد من بلدنا، ربنا يبارك في عمره، رب أولا لا ينظر أمامه أكثر من متر، ده النظر للمتر، يعني بصره ما يزيدش عن متر، إما ممكن يوصل نص متر كمان بالعافية. وكان عم الشيخ عبد العزيز ده أبو عبد الرحمن، تسمع نقرأ عصاه قبل الفجر بثلاث ساعات يوميا، أسمع صوت العصا أجي فاتح عم الشيخ عبد العزيز، إن كنت أسلم عليه أو أبوس على إيده وهو يمن الشيخ، وهو ليس معه إلا قميص واحد، ثوب واحد يلبسه، والناس عندنا بيأجروه لجر السبخ بتاع الحمير، يعني عمره ما ألاقي الحمير تعبه. يا عم الشيخ عبد العزيز ارفع عصايتك، يا عم الشيخ عبد العزيز. يقول لي: يا شيخ سيد نضربهم ليه بس؟ يا عم ارفع عصايتك، ايه ده مطلعين عينيك الحمير، يعني خليك ترجع يعني بدري يعني. لا، حتى ما ضربش بيده داب ابدا، كان يجي قبل الفجر بثلاث ساعات يذهب للمسجد بتاع البلد يتهجد. مره من المرات امه تحكي ان قال لها كده يا امي، ما كنت هتخلي الفجر يروح علينا؟ قالت: والله انا في اليوم ده في الليله دي ما صحيت لصلاه الفجر، راحت عليها نوم، سمع صوت زي صوت والدته: قوم يا شيخ عبد العزيز، قوم كده يضع عليك الفجر. ما تجد إلا مثلا ذاكر لله عز وجل، مستهتف بالذكر، كثير الذكر لله تبارك وتعالى، تزدريه العين وهو عظيم عظيم عظيم. ما تفتقده في الصف الأول من أي صلاة أبدا. فانظر إلى حالك وإلى حاله، أناس من المسلمين لا يعرفون، واعرف قدرك بين الرجال. الأمر الخامس مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدة آثارها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. تشوف كتاب كده في الأسماء والصفات زي كتاب الشيخ محمد حمود النجدي اللي هو العراقي، ده كتاب قيم في الأسماء والصفات. تدرس هذه الأسماء دراسة، جبت كتاب الشيخ محمود عبد الرازق خير وبركة مع هذا الكتاب، لك الكتاب ده أصل يعرفك الأسماء والصفات وأثر هذه الأسماء والصفات في الكون، وكيف تتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات، وما تخش في الجدل وتصر على رأي واحد في الأسماء والصفات وتحرم نفسك نور آثار الأسماء والصفات. مهم أنك أنت إزاي تتعبد إلى الله عز وجل بهذه الأسماء وبهذه الصفات وكيف تطبق آثارها في نفسك. فأعظم علم، أعظم علم المعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فهذا يطرحك إلى ميادين الأنس، ثم بعد ذلك مشاهدة بر الله وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، وتدبر أن الله تبارك وتعالى أنعم عليك بنعمة الإسلام ما أوجفت عليها من خيل ولا ركاب، ورزقك أبوين مسلمين يغذيانك ويسهران على راحتك ويطعمانك ويسقيانك من غير حول منك ولا قوة حتى شب عودك، ثم أقبل على تعليمك القرآن الكريم والعلوم الشرعية أو أدباك بأخلاق الإسلام، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى. فلما اشتد عودك لجأت إلى المساجد، وهذه نعمة عظيمة أن تعرف الطريق إلى المساجد وأن تتخذ لك أحبابا من الذين يرتدون هذه المساجد، وأن تتربى على طريق من سبقك من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه نعمة ما بعدها نعمة. انظر كيف أنعم الله عليك بالصحة والعافية وحرم غيرك من هذه النعمة. يعني سيدنا عمران بن حسين الصحابي الجليل ثقبوا له ثقبا في السرير ينزل منه الغائط وما شكى الله عز وجل أبدا، وإنما لصبره على البلاء كانت تسلم عليه الملائكة، كانت تسلم عليه الملائكة. إحدى الصالحات العابدات يقطع أصبعها فتضحك، فيقال لها يقطع أصبعك وتضحكين، فتقول لمكلمها أحدثك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. ربما كان البر والنعم في المنع، ربما كان وجود المال ليك فتنة ليك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمي عبد المؤمن من الطعام من الدنيا كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب. بيبقى المريض ابنك أعز الناس عليك، الطبيب يقول لك ما يكونش لمدة 3 أيام وهو ابنك الوحيد، وما انتش عايز ايه يعني، وانت تريد انك انت تجمع له الدنيا كلها في لقمة ثم تعطيه اياه، ولكنك تنفذ كلام الطبيب. وكذلك الله عز وجل ولا المثل الاعلى يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما نحمي نحن مريضنا من الطعام والشراب، وهذا من محبة الله تبارك وتعالى له. هذه نعمة اذا علمت ان لطف اللطيف لا ينفك عنه ابدا، وان اللطيف لطيف على الدوام، صار المنع عين العطاء. صار المنع ايه عين العطاء، يعني الذي يمنع عنك اليوم ليعطيك الأجر كاملا يوم القيامة، يعطيك الأجر في الجنة، هذا فعلا عطاء وليس منع. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني: ولا أحدهم كان أفرح بالبلاء إن نزل به من فرح أحدكم بالعطاء. ولا أحدهم كان أفرح بالبلاء إن نزل به من فرح أحدكم بالعطاء. هو لا يتمنى البلاء، لا تتمنى لقاء العدو، هو لا يتمنى البلاء، ولكن إن نزل به البلاء صار راضيا به، عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. كان فتح الموصلي من سادات أهل السنة والجماعة، من كبار أهل السنة والجماعة كما قال الإمام أحمد. كان إذا دخل البيت في الشتاء وجد السقف قد وقف على أولاده وأهله، العريشة اضطربت من كثر المطر الناس، ولم يجد في البيت طعاما ولا شرابا ولا سراجا، رفع يده إلى السماء وقال: إلهي أجعتني وأجعت أولادي، وأعريتني وأعريت أولادي، وقديما كنت تفعل هذا بأنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين، فبأي خصة من خصال الخير تقربت بها إليك يا مولاي فقبلتها مني حتى أداوم عليا؟ جزاكم الله خير سيدنا الشيخ أحمد، ربنا يحفظك، ربنا يعلي درجتك يا رب في الدنيا والآخرة، جزاكم الله خير. ولا أحدهم كان أفرح بالبلاء إن نزل به من فرح أحدكم بالعطاء. يبقى أنت تشاهد بر الله عز وجل ونعم الله تبارك وتعالى، النعم الحسية والنعم المعنوية. غيرك يتمنى أنه يقوم يصلي الفجر جماعة في الصف الأول، وأنت تعرص عليها منذ سنين طويلة، هذه نعم، بخلاف أن ربنا يبارك لك في أولادك ويطلع حافظين القرآن الكريم، وربنا يعني مربيهم تربية حسنة لك، يعني هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بك، أن أعطي لك زوجة صالحة تعينك على القيام والصيام وتعينك على أعباء الدنيا، هذه أيضا نعمة عظيمة. غيرك يتمنى هذه النعمة. فنعم، مش المال فقط نعمة، مش المال فقط نعمة، لا، ده وجود مثلا الزوجة الصالحة والابن الصالح. والواحد ياما بيشوف بيوت الناس، والله ياما بيشوف بيوت الناس الملتزمين من يعني من عيال طيبين صالحين وهم لسه ختمين القرآن. أنا أعرف بنت أخلية ختم القرآن وهي سنها 5 سنين مجودة، ودخل في مسابقة الخرافة العالمية الكويتية دي مجودة، على طفل سنه 10 سنين حافظ متن مسلم كله، متن مسلم حافظ صم كده، تقول له قول، يقول لك باب، يسمي الباب ويجي ايه كرر حديث اللي وراه. فنعمة وجود الابن او نعمة وجود الزوجة الصالحة او المطيعة الهادئة، ده هذه نعمة، ما بعدها نعمة، نعمة ان يجمع المولى تبارك عليك همك وقلبك ويصرف عنك الشواغل ويصرف عنك الشهرة، نعمة ما بعدها نعمة. يعني قال بشر الحارث الحافي وسفيان الثوري وعبد الله المبارك، يقول: ما لقيت أحدا من أهل العلم إلا ونهاني عن الشهرة، فر من الشهرة فرارك من الأسد. في وانت في بداية طلبك لعلم ببيت حياتك زي ما يقولك ايه، داري على شمتك ايه تقيل. نعمة ما بعدها نعمة. أما كل شيء شيخ مطمطم يشار إليك بالبنان وعندك التليفون بتاعك شغال مثلا زي سنترال يكرهك في الليه في اليوم اللي تعرفت فيه، نعمة ما بعدها نعمة، انك انت يعني تنصرف من الصفي ويحفظ الله تبارك وتعالى عليك الدقائق والثواني تبني لها قصور في الجنة، نعمة ما بعدها نعمة. فتنظر إلى آلاء الله تبارك وتعالى وإلى نعم الله تبارك وتعالى عليك، نعمه الظاهرة والباطنة، وتقدر قدر هذه النعمة. لو أن إنسانا يذهب إلى عتبة دارك ليعطيك كل يوم 1,000,000 جنيه سيندفع القلب اندفاعا إلى حبه وإلى التعلق به، وهو غني عنك، وهو غني عنك. فانظر كيف كم يعطيك الله تبارك وتعالى من النعم. في حديث ضعيف، أحب الله، حديث ضعيف ده، أحب الله لما يغذوكم به من نعم، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب آل بيتي لحبي. نعم معناه صحيح، ولكن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي بعد ذلك اللي هو طريق الطير، من أعظم الأسباب التي توصلك إلى الله عز وجل، ولن تجد مزاحم لك في هذا الطريق. طريق فاضي خالص، قل عليه الواردون والسالكون وأرباب السلوك، يسمونه طريق الطير، انكسار القلب وافتقار العبد إلى الله تبارك وتعالى وخضوعه وذله لله تبارك وتعالى، وأن يرى نفسه وكأنه إناء مردود، إناء مكسور تتقاذفه الأرجل لا يصلح حتى يكبره صاحبه. أن تقول لا لي شيء، ولا في شيء، ولا مني شيء. أن تقول مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا ما أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن، وأنا كل يوم أجدد إسلامي. أن تقول لمولاك عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، سؤال من رغم لك أنفه وذلت لك نفسه ودان لك جميع أمره إلا رحمتني. الافتقار إلى الله عز وجل وأشعار الذل والمسكنة والخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى. قال الفضل الرقاشي: والله لو جمع للعابدين جميع لذات الدنيا بحذافيرها لكان امتهان أنفسهم لله بطاعته ألذ وأحلى عندهم من ذلك، ألذ وأحلى عندهم من ذلك. والإمام ابن القيم له كلام طيب نفيس في هذا الباب، يعني أكره عليكم إن شاء الله. كلام طيب للإمام ابن القيم في انكسار القلب لله تبارك وتعالى. سبحان الله. قدر الله ما شاء فعل. كان الإمام الحسن البصري يقول صاحبت أقواما كنت بجانبهم كاللص. حسن البصري يقول هذا، أنا وأنت نقوله بقى، يقول عن الصحابة، ويقول ربيع بن خثيم صاحبنا أقواما كنا بجانبهم لصوصا. وقال مالك بن دينار كان الإمام عبد الله بن مبارك لما يرى كلامه يقول بهذا الكلام صار مالك مالكا، يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. وقال يونس بن عبيد الإمام العظيم تلميذ الحسن البصري يقول أعرف 100 خصلة من خصال الخير ما في منها واحدة. وقال محمد وقال ذو القراء محمد بن واسع الذي فتحت برفع يديه كابل عاصمة أفغانستان قال لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني لنتن رائحتي. وقال تبراء لحاتم الأصم يا مرائي قال عرفت اسم الذي ضل عنه أهل البصرة سنين طويلة كانوا يمقتون أنفسهم في ولا يرون أنفسهم يصلحون لشيء. وتلاقي قصيدة الإمام ابن تيمية أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في جميع حالاتي قصيدة من أجمل القصائد. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أغلق عليه باب من العلم يأتي أو إذا أغلقت عليه مسألة يأتي إلى مسجد مهجور ويعفر جبينه في التراب يمرغ خديه في التراب ساجدا لله عز وجل يقول يا معلم إبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني. الاطراء على عتبة العبودية وإظهار الذل والمسكنة والخضوع والافتقار لله عز وجل وأن تأتي الله عز وجل بفقرك التام فقرك التام هنا يجبر الله عز وجل كسر قلبك تسبق السعاة وأنت نائم من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. الشيء الثامن طب احنا قلنا كم لحد الوقت كم سبب أخي قلونا كده السبعة كده يلا جماعة ربنا يفتح علينا وعليكم يلا فضل ادي واحد الذكر نعم مشاهدة النعم نعم طب اخي قول لنا السبعة كلها ودي له ايه 7 جنيه يلا بس ما يغلطش ان غلط اخد منه 7 جنيه ده احنا نطلع بـ100 جنيه النهارده يلا رجال مش حد يقول مش هاخد منه حاجة بس يقول طيب الثامنة الخلوة بالله عز وجل وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة قيام الليل في وقت التنزل الإلهي اللي هو وقت قيام سيدنا داود اللي هو ايه ثلث آخر ولا ايه الثلث بعد النصف الثلث ايه بعد النصف كان أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه يقوم التلت اللي بعد النص وينام النص وينام الثلث الأخير من الليل وده من أشد وأصعب الحالات لما تسمع تقول من وقت صلاة المغرب للفجر أدي مقدار الليل مثلا 12 ساعة النص كام 6 ساعات تضيفهم على وقت صلاة المغرب يبقى ده يبتدي من هنا يبقى راح النص اهو ويبتدي التلت التلت ال 12 كام 4 ساعات يبقى الـ4 ساعات اللي بعد نصف الليل الـ4 ساعات اللي هي التلت والثلث الاخير يفضل لك ايه ساعتين تنام الساعتين دول وتقوم ايه تواظب على صلاة الفجر هذا من اشق شيء على النفس. طب ينام الثلث الاخير من الليل ليه؟ نعم عشان ايه تضرب اثار القيام سفرة الوجه عن المتهدي عشان لما يقوم الناس صلاة الفجر يبقى إيه؟ هذا سر بينه وبين الله عز وجل، لا يعلم الناس أنه متهدي. وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. سيدة عائشة تقول: ما ألفيته السحر الأعلى إلا نائما في بيتي، وكان يقوم إذا سمع الصارخ الديك. صارخ بيصرخ الديك يعني في الثلث بعد النصف. نعم مع الأفلام. ثم يميل بعد ذلك يختم قيام الليل بالاستغفار، يميل عند في وقت السحر إن لم ينم فيميل إلى الاستغفار، وكأنهم ينزلون أنفسهم منزلة الجناه، وكأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. ينام على طاعة واستغفار وتسبيح لله عز وجل. ومن أقرب الطرق التي توصلك إلى الله عز وجل قيام الليل. كان يقال: قلما سهر الليل منافق. اللي عايز الشهرة ده مش هتلاقي له حظ من قيام الليل أبدا. عود نفسك كده قيام الليل، انك تقومي تاخد ولو في اليوم الأولاني ساعة، اليوم الثاني ساعة ونص، اليوم الثالث تقول أنا عايز أكون من المقنطرين، أرى ألف آية، جزء تبارك وجزء وجزء عامة. مرة بعد كده تقول أقيم الليل كله، وحاول بعد كده أطبق صيام يوم وإفطار يوم. الحاجات دي بتعمل لك روحانيات لا تتخيلها، لا تتخيلها أبدا. يعني رفرفة أرواح كده بعيدا عن دنس الأرض وركسها. رفع شيء جميل عظيم، انك انت تقوم معظم الليل ثم تواظب على صلاة الفجر، ثم تجلس حتى تقول أذكار الصباح، أذكار الصباح حتى تشرق الشمس، ثم تصلي ركعتين. ده شيء جميل، شيء عظيم قوي. واظب عليه كده، واظب عليه كده شهر 40 يوم كده، وقول لي اخبار حالك مع الله عز وجل، بشرط انك انت تبتعد عن اغتياب المسلمين. وطل نفسك انت بقى ايه عيوبك، ايه عيوبك، وتعلم ان النفس قد يخرج ولا يعود، وان العين قد تطرف ولا تطرف الاخرى الا بين يدي الله عز وجل. الماضي من القرآن الكريم اللي انت قربت تنساه عيده على نفسك في ايه، في صلاة الليل. ان شاء الله تاخد ربع ربع، تقرا الربع 10 مرات وتردد، تجمع بين ثواب الحفظ، المواظبة على حفظ القرآن الكريم، وبين ثواب قيام الليل وتدبر الآيات. ثم إذا مرت بآية فيها تسبيح سبح الله عز وجل، آية فيها ثناء على الله عز وجل تثني على الله عز وجل، آية فيها ذكر النعمة تسأل الله تبارك وتعالى من فضله الكريم. يعني كل آية تقف على رؤوس الآية فيها ثناء الله، فيها ثناء على الله تبارك وتعالى، تثني على الله تبارك وتعالى، فيها سؤال للجنة، تسأل ربك الجنة، تتفاعل مع الآيات التي تقرأها. ويعينك على كده. أنا مش بقول من كتبت كتابي، أنا جامع من الكتب، جمعته من قول مثلا من 25 سنة. وربنا كانت أيام فيها إخلاص وتجرد لله عز وجل بعيدا عن الشهرة والكذب الفاضي ده، فكان فيها نفع. فربنا جعل في الكتاب ده نفع، حتى على الأقل أرى تعرف أحوال المتأجدين بالليل. افتعوا بأخبار النساء الأول، أخبار النساء، نساء الركعات السابرة تبدأ به بعد ما تقرأ الآيات في فضل القيام والأحاديث في فضل القيام 40 حديث. وبعد كده يبدأ بذكر النسوة المتعبدات، وقل لنفسك: أما لك بالرجال أسوة، أتسبقك وأنت رجل النسوة، كذاك الفخر يا همم الرجال، تعالي فانظري كيف التعالي. إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة، في فؤاد المتعبد طعم أزواق غريبة، وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من بلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم، فإن الليل راح والثريا للمغيب، أوشكت والصبح لاح والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. من أثناء القيام ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى عليهم: رجل يقف مقاتل بنفسه وقد انسحب إخوانه وانهزموا، ورجل عنده زوجة حسناء وفراش لين ولو شاء أن يرقد لرقد، والقوم يطول صراهم بالليل فيود أن لو تمس جنوبهم الأرض فينامون، فيقوم أحدهم الليل في سراء ودراء حتى يوقظهم لرحيلهم. اثنين من الثلاثة الذين يضحك الله تبارك وتعالى إليهم ممن يقومون الليل، ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة النزول لله عز وجل من صفات الأفعال ولا من صفات الذات؟ يا جماعة فضل، من صفات ايه؟ لا، من صفات الأفعال. يا جماعة دي مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، من صفات ايه؟ من صفات الأفعال. طيب، ينزل ويخلو منه عرشه، ما ليه؟ لأن نزول الله عز وجل ليس كنزول البشر. لما تقول البشر يبقى في الدور الثاني وينزل للدور الأولاني يبقى يخلو منه ايه؟ الدور الثاني. ولكن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بكيف يليق بكماله وجلاله ولا يخلو منه عرشه. ودي المسألة، مسألة عبد الله بن طاهر لإسحاق بن راوي شيخ الإمام البخاري، قال ينزل ولا يخلو منه عرشه. قال اثبت النزول أولا، ثم قال ينزل ولا يخلو منه عرشه، فالله ليس كخلقه. ثم بعد ذلك مجالسة المحبين والصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما ينتقى أطايب التمر. تروح يوم كده للشيخ أبو ذر القلموني تشوفه كده وتشوف أنوار الطاعة عليه، وتصلي معه صلاة الظهر كده وتشوف أنت هتستعمل صلاة الظهر ولا لا. مش هتستعمل صلاة الظهر، ابكي على نفسك بقى، وتشوف الراجل يومه في المسجد عامل ايه بالضبط، وأفعال الصالحين، وتشاهد أنوار المحبة. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا ذكر الله، تجلس مع الصالحين ولا تتكلم، إن شيخك من حدثك بلحظة قبل أن يحدثك بلفظة. كن بالخير موصوفا، ما تكونش بربان كتير كلام وخلاص، زي سيد حسين كده: كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. واحد شمسي ممن يعبد الشمس نام مرة مع عبد الغني المقدسي الإمام الحافظ الحنبلي، شيخ عبد القادر، تلميذ عبد القادر الجيلاني ورفيق الإمام ابن قدامة في الطلب على يد عبد القادر، قال: فلما رأى نحيبه وقيامه زفر الكافر زفرة، خرج الكفر بها من صدره. على طول طلب بإسلام على طول، شاف قعد معاه ليلة بس أسلم في ايه؟ أسلم في نهاية الليلة. مجالسة الصالحين، روح مرة كده سيد الشيخ محمد إسماعيل مقدم، روح مرة سيد الشيخ عماد فريد، الشيخ سعيد عبد العظيم، روح مرة مع الشيخ ياسر مثلا، يعني خد بالك، فهتحس ايه؟ تحس انك انت في دنيا تانية، والعاملون لله عز وجل في واد اخر. ابكي على موت قلبك. فدايما كده تحاول ايه تعرف الناس ايه؟ مش تعرف الناس المشهورين، حاول تعرف الناس اللي الطيبين. شوف تسأل كده: مين اللي بيصلي الفجر حاضر عندكم في ايه؟ في الحي بتاعكم؟ تخليه يدعي لك كده، تقعد معاه كده، انت تعلم منه كده، انت مواظب على صلاة الفجر ازاي؟ من مثلا من 3 4 5 6 سنين مثلا يعني. شوفوا الناس الطيبين الذين يعملون لله عز وجل في صمت. ثم بعد ذلك السبب العاشر ذكر ابن القيم مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. كل من يحول بينك وبين الله عز وجل فهو قاطع طريق إلى الله والدار الآخرة أكبر من الحرام. قاطع الطريق في دار الدنيا يأخذ مالك ثم يمضي يأخذ جيبك، أما قاطع الطريق إلى الله عز وجل أنه يضيع عليك ما أمقتك مع الله عز وجل. يقول لك شفت أبو تريكة النهاردة بقى، وأغلب الشعب كده، شفت مش عارف إيه حظ الأهلي مش عارف إيه حظ، يا ناس يا هايفين أنت، قول للعشر مباشرين بالجنة كده، ده أنت حافظ الاحتياط بتاع فريق الترسان، ويقول لك العشر مباشرين بالجنة مش عارفهم، قول يا ابني أمهات المؤمنين مش عارف أمهاتك. مكتوب الصلة بينك وبين أمهاتك، لا تعرف لك أما، مش عارف حاجة في التاريخ الإسلامي، قول لي عظماء المسلمين إيه. كل سبب يحول بينك وبين الله عز وجل فاقطع. لو كان واحد يضيع عليك وقتك احذر الفوت، ضياع الوقت، فإن الفوت أشد من الموت، فالموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، أما الفوت فإنه يقطعك عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة. واحد ضيع عليك وقتك قل له إن ملك الشمس يسوقها فمتى تريدون القيام، واحد يقول له وقد أسرع لصلاة الجمعة، قف أكلمك، قال أوقف الشمس، قال أوقف الشمس، حافظ تماما على وقتك، حافظ الموبايل بقى، مش انت جايب موبايل بقى النهاردة، معذرة الكنيسين النهاردة معهم موبايلات، واحد من كنا بنديله ايه في بلدنا بيروح بيديله زكاة في لجنة الزكاة عندي، ولا جايب موبايل، وزوجته فقيرة جد عندهمش اكل يوم وجايب موبايل، يا وعمندل، وهو يعني شغال ب 150 جنيه كالناس، شغال ب 150 جنيه في النظافة دي، ياب 150 جنيه وجاب ياب موبايل وجاب عدة، والله العظيم ان العدة بتاعتي ممكن تقيد عليها بايه بالاوالح، 150 جنيه كده ولا 70 جنيه كده جايبها من عمي اي حاجة وخلاص، اي حاجة تنكر وخلاص، لكن ديك جايب ايه مش عارف بكاميرا ومش عارف ايه وكذا. فانظر كل قاطع يقطعك عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة، حافظ على وقتك، انت تلت عمرك بيضعف في النوم، لو انت هتعيش 80 سنة 23 سنة منها بتضيع في النوم، 8 ساعات يومين انت بتنام، فحافظ على ما تبقى من وقتك. ميراث الجنان انت بعبادة 10 سنين خالصة، 10 سنين 9 سنين حد عدوها العلماء عملوا بيان بها كده، 9 سنين بترز بيهم الخلود مع الله عز وجل والنظر إليه في يوم مزيد، وقد ترس بهذه 9 سنوات النظر إلى الله عز وجل بكرة وعشية، فلا تضيع على نفسك ما بقى من عمرك، وخاصة أنك أنت عرفت الالتزام بعد وأنت سنك 18 سنة و20 سنة، يبقى دي التلت الثاني ضاع، يبقى بقى لك التلت بس، شوف هتحافظ على قدك تاخد من التلت ده النص، يبقى خير وبركة. فتحافظ على وقتك مع الله تبارك وتعالى، وانظر كل قاطع يقطعك عن الله عز وجل فاقطعه ولو كان من كان، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، أو كما يقول قائل وأديم نحو محدثي وجهي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي، أن قد عقلت وعندكم عقلي. هناك رجال ذكر الله حبسهم وموتهم، وذكر الناس فاكهتهم وقوتهم، ينادى أحدهم إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة من مكان قريب فلا يجيب النداء، الدنيا تصمه عما سوى الباطل وتعميه، فترحل عنه بظاهرك ترحل عنه بقلبك وأعطه ظاهرك. كفى بالمرء إثما أن يكون أمينا للخائنة. ثم بعد ذلك استعداد الروح لهذا الشأن، أنك تستعد لتلقي تبعات المحبة لله تبارك وتعالى. بدم المحب يباع وصلهم فمن الذي يبتاع بالثمن؟ أو أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة وتوفيق الله لك. السبب الحادي عشر قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب، فإن القلب مثل الإناء لا يتسع للخل مثلا ما لم يخرج منه الماء. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كمال الحب في أن يحب الله عز وجل بكل قلبه، وما دام يلتفت إلى غير الله فزاوية من قلبه مشغولة بغيره، بغير الله، فبقدر ما ينشغل بغير الله ينقص منه حب الله عز وجل، ينقص منه. أردناكم صرفا خالصين لوجه الله عز وجل، لمحبة الله عز وجل. أردناكم صرفا فلما مذقتم، لما مذقتم حب الله بحب غيره من الأغيار، بعدتم بمقدار التفاتكم عنا. وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. أردناكم صرفا فلما مذقتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا. وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. واحد خلى بمحبوبه فقال له والله إني أحبك أكثر من نفسي. قال إن كنت صادقا فما تقول؟ بيقول واحد من العباد يعني إيه سبب كانت توبتك ومحبتك العظيمة لله عز وجل وقيامك بالعبادات؟ قال كلمة سمعتها من مخلوق لمخلوق، واحد بيحب واحدة ولا واحدة بتحب واحد، فتقول له أنا أحبك أكثر من نفسي. قال إن كنت صادقا فماذا، فما الدليل؟ قال أملكك ما أملك، مالي كل أدن، ثم أنفق عليك روحي حتى أهلك. وبسهولة جدا أنت تجد ممكن واحد النهاردة متجوز عايز بيحب مغنية ولا بتاع، ممكن إيه يديلها كذا مليون جنيه يتقال له فيه كفالة الأيتام. لا ده تعبان شرائي بقى لب أبوه. هي دي كان ممكن تتبع له بالشرف، واخد بالك، وتسقيه الذل، أنواع كثيرة من الذل، أنواع معرفة طيلة حياته، لكن ايه على قلبه أحلى من العسل. لكن تقول له تعالى تنفق في الخير، لا، أملكك كما أملك، ما أملك ثم أنفق عليك روحي حتى أهلك. والمولى عز وجل يقيم الحجج عليهم من كلامهم الساقط، مش عارف ايه، يجي ابويا يقول فنجان قهوة اعمل له شاي واسقيه لأمي، يعني اللفند بقى جاي بقى طربق لها خلبط لك انا خاص، يعني مش عارف ايه، يعني مش عارف الفرق بين خالتي وعمي، يعني لا عارف الفرق كده ولا عارف، يعني الراجل ايه ملخبط لك انا خالص. يعني إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسعدة يسلب اللب والعقل، فماذا عساه يصنع الهائم الذي صرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى؟ إن نسوة مصر لما رأينا يوسف قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فماذا يصنع المحب لله عز وجل؟ اللي عارف أسماء الله عز وجل وصفاته ومشغول بالذكره وبالصيام ليه ومناجاته في وقت الصحر، يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ مجدون ليلة، مجدون، سموه ايه في النهاية يا جماعة؟ سموه ايه في النهاية؟ مجنون. ما سموش كريم ليلى، الباشا بتاع ليلى مجنون ليلى معروف في التاريخ، يعني بعد ما الطفله طولت عمر ابوه في النهايه سموه مجنون. وكان اذا راى الجبل قال ليلى، اذا راى البحر قال ليلى، اذا راى النار قال ليلى، اراى ذئبا مره يمشي في حي ليلى، فلما راه في المره الثانيه غداه جاب له طعام، فقالوا له مما نحت الذئب ليلى، قال سامحوني ان عيناي راته مره في حي ليلى. حتى قبل مرة زوجها فقال أنت زوجها؟ قال له هاي. قال هل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها؟ شعر ليلى هفف على كده وشك كده. قال له رف دني زوجها. فراح يدك بقى، راح مسك جمر كده في ايده حتى سقط لحم يده. ده بالنسبة ليه لمجنون ليل او الناس المجانين. اي تبت شام ساعة ما جاء اول مرة مصر قبل ما يسلم، الله اعلم اسلم ولا لا. ففي ناس كانوا رايحين شباب يجيبوا وبنات يجيبوهم من المطار يشافوه يجيبوه من المطار، فكان يمشي والله العظيم كانوا يقبلون مواضع قدمي. سأل واحدة مش عارف مين كده رجائك جدا ولا ايه، قالوا لا ايه يعني كان شعورك ايه وانت اول مرة تشوف أميتاب باتشان فادي. كان ده عايز اعرف بس يعني مش قادر اتصف يعني. وانا بجلالة ادري كنت رايح بدي بحاطه مش بين الكومه اللي بتحشي بين الكوم. واول مره بقى اعدي بقى من ايه شارع بيسموه عماد الدين، شوف عماد الدين، ولقيت كده عند سيما من السينمات ما اعرفش طابور طويل والمطره نازله. قلت سبحان الله الناس دول عيني كده صعبانين عليها بقى ليه؟ انهم هيجيبوا العيش من الطابور. أقول يا رب ده كله ده واقف في المطر عشان يعيش عيني مساكين يا أهل الخير. وأجي والله حصل الكلام ده، وأجي ألاقي إيه أميتاب باتشان واقفين كلهم ده ويصير طابور كله ده بتاع ربع كيلو ولا نص كيلو عشان إيه أميتاب باتشان. قعدت بقول دي ساعتين قصيدة وأنا ماشي في الطريق، ورغم تساقط المطر يطول الصف بالآلاف، قل يا راعي البقر فأنت اليوم يوسفنا وأنت اليوم سيدنا كذا، وقصيدة طويلة سلتني الأيام. فكل من انشغل بغير الله عز وجل عوقب وعذب به. محبة زائدة لغير الله عز وجل تلاقي المولى عز وجل يعذبك بهذه المحبة الزائدة، يعذبك بهذه المحبة الزائدة. فجمال القلب أن يتعرف على الله عز وجل. هنا السبب الثاني عشر بقى قوة المعرفة بالله عز وجل واتساعها واستيلاؤها على القلب، وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها. تجري قوة المعرفة موضع وضع البذر في الأرض بعد إصلاحها وبعد حرصها، ويتولد من هذا البذر شجرة المحبة لله تبارك وتعالى. قال بديل بن ميسرة: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زاد فيها. انظر إلى قدر الدنيا كلها، هوان الدنيا على الله عز وجل كلها من يوم أن خلق الله عز وجل حتى يفنيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. تقول كده معقولة يعني عربات الأمريكان دي الجيب، العربات دي كلها دي موجودة في الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصور دي كلها دي، والقصور اللي في التجمع الخامس، والقصور اللي في الشيخ زايد، والقصور كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. القصور واللي في الريف الأوروبي واللي هنا واللي هنا على العشاط كله هذا تساوي عند الله جل وعلا. ملك قارون كله وملك عاد كذا 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 لا تساوي عند الله جل وعلا. أفق من سكرتك ومن غفلتك. هذا هو اليقين، أن توقن بأن هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ثم تفكر وانت أتحصل كم من أقل من جناح البعوضة طيلة عمرك، لمن لدن خلق آدم حتى يفنيها الله عز وجل لا تساوي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. انت أتحصل كم من جناح البعوضة؟ لو قالوا كده الناس اتجمعوا في العتبة عشان هياخدوا نصيبهم من جناح البعوض، وانت واقف في الطابور هتقول نفسك انه مجنون ولا ايه؟ جناح البعوضة هحصل ايه؟ تصور كده يعني، فكر شوية كده وتصور. التفكر باب المعرفة لله عز وجل، والتفكر في نعم الله افضل العبادة كما قال عبيد الله بن محمد التميمي. اقعد فكر بس كده، اسرح بس كده وتقول كده هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي وهو الصادق. طيب انت بقى فكر نفسك كده وانت قاعد كده، اخدت كم من جناح البعوضة طيلة عمرك؟ مسافة 18 سنة 20 سنة اخدت كم من جناح البعوضة؟ دي وقف الصدق مع الله عز وجل، وفي التفكر في الدنيا وفي زوالها وفي سرعة انقضائها، وقد نيحت عليها بألسن الفناء، ناحوا عليها بألسن الفناء من يوم أن خلقت. ماذا حصلت أنت من جناح هذه البعوضة؟ هذا يدعوك إلى محبة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك سبب الثالث عشر، معاملة الله بالصدق. تكون صادق مع الله عز وجل، صادق مع نفسك، صادق مع الناس، صادق في طلبك للدار الآخرة، صدق في الحب. شوف بقى مقامة الماء، صدق في الحب، صدق في التوبة، صدق في الإخلاص، صدق في التوكل على الله عز وجل. في كتاب اسمه الصدق أو الطريق إلى الله لأبي سعيد الخراز، هو من أئمة من كبار الصوفية، ولكن الكتاب نفسه قيم، كتاب قيم قيم. أو شوف كتاب الصدق للدكتور سعيد عبد العظيم، كتاب قيم في الصدق. شوف لما كان سيدنا سعد ابن معاذ صادقا مع نفسه ومع الله عز وجل، صادق في قناة نفسه صادق، لما الصحابة حبوا عالجوه ومن قطع رزاز دمه، فرفع يده إلى السماء وقال اللهم إن كنت أبقيت رسولك لحرب يهود فأبقني. قالوا فوالله ما قطر الشريان قطرة بعد ذلك. وبعد كده بعد ما حكم في اليهود حلفاؤه وحكم بحكم الله فيهم، حتى قال له النبي لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات، قال اللهم افجره شوقا إلي. خلاص أدى مهمته في الدنيا، عايز يلقى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. اهتز هنا يعني كما قال النضر بن شمي، أي فرح بموت سعد بن معاذ. اشتاق سعد إلى لقاء الله عز وجل، فاشتاق الله عز وجل إلى لقائه. وقرأ قصة سيدنا سعد بن معاذ، العرش الرحمن اهتز لموت سعد، والله لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه، إن هذا الذي اهتز له عرش الرحمن ضيق عليه القبر لولا الروخ عنه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزل إلى الأرض 70,000 ملك لجنازة سعد، ما نزلوا إلى الأرض قبل يومهم هذا. صدق والإخلاص لله عز وجل يبلغانك إلى محبة الله عز وجل. قلنا كده 13 سبب، والجمعة القادمة نذكر سادات المحبين لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.